الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العالم القادر السميع البصير المدرك الأولي الأزلي الأبدي السرمدي الحكيم، نحمده بأسمائه وصفاته جل وعلا ونتقرب إليه كما هو قال وأمر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وها نحن بهذه الدروس نتشرف أيضا بمعرفته تعالى بأسمائه وصفاته، والله تعالى هو الحكيم، وصلى الله على محمد نبينا وآله الطاهرين، والسلام على أمير المؤمنين وعلى بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقبولين عنده. السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته. وذكرنا مسائل في الحكمة. طيب، الآن هناك أسئلة من أخواننا، يعني بعد الدرس نحن يأتينا سؤال من هنا وهنا، وهذا شيء جيد. هل أتذكر شوي الآن؟ أولا نحن قلنا تحسين وتقبيح العقليان، وأحدكم سأل بأنه قال أيضا نقول في كتبنا الأخرى وكذا وفي الكتب الذاتيان، الحسن والقبح الذاتي. تذكرون ضربنا مثل، نحن هذا المثل التاريخي المعروف، بأنه إذا أعطي إنسان درهم وقيل له نعطيك درهم، إما أن تصدق نعطيك درهم، تكذب نعطيك درهم، لا ضرر عليك في ذلك، فهو سوف يختار بطبعه الصدق ولن يختار الكذب. يعني هذا نموذج، وأنت أضرب مثلا كما شئت. الآن أعطي واحد مسدس وقل أقتل هذه النفس البريئة مثلا، إذا قتلت نعطيك $1,000,000، وإذا ما قتلت نعطيك أيضا $1,000,000، وما عليك ضرر ولن يلاحقك أحد. تمام، هو لن يقتل لأنه سوف يعلم بأن القتل ماذا قتل، يعني من دون سبب نفس بريئة، هذا قبيح. شوفوا هذه، فإذن هذه الأمثلة بهذه القيود لتبين لك بأن مثلا هذه الظلم قبيح. تمام، بذاته يعني مجردا عن أي مؤثرات مثلا يحكم العقل بقبحه، هذا قبح ذاتي للأشياء أو حسن ذاتي للأشياء مجردة عن أي شيء. ذاتي يعني مجردة عن أي تأثيرات أخرى. الماهية بحد ذاتها، ماهية الظلم أو ماهية العدوان أو ماهية مثلا السرقة أو الغش إلى آخره، هذه تقتضي هذه الماهية إما حسنا أو قبحا بما أودعه الله في الإنسان من معرفة. هذا جهة. جهة ثانية، هذا حكم العقل، حكم العقل بحسن الأشياء وقبحها، هذا أحد أدلة الاستنباط الشرعي. يعني بالأمس نحن قلنا أمام الأخوان الشرع، الآن الفقه، أنت فقيه، لك مصادر لاستخراج الحكم الشرعي. شو هي مصادرك؟ العقل والكتاب والسنة، مثلا الإجماع على نقاشه، لكن العقل أحد مصادر الاستنباط. أي عقل؟ طب نحن نعرف بأن دين الله لا يدرك بعقول الرجال، صح؟ ونحن نعلم بأنه قد نهينا عن القياس، صح؟ هذا قياس في الدين ماكو، يعني القياس هو استخدام دليل العقل. فالمقصود من العقل هو هذا ما يحكم العقل بالحسن بذاته، حسن الشيء بذاته وقبحه بذاته. فإذا العقل حكم بأن هذا الشيء، لأن هذا لا يتعلق بإنسان دون إنسان وكل البشر يشتركون في ذلك، فإذا حكم العقل بأن هذا الشيء قبيح يترتب عليه الحكم الشرعي، يجب اجتنابه. تمام، مثلا أن الواحد نفترض مثلا يؤذي والدته ووالديه أو والده، تمام؟ هذا ما يحتاج بعد إلى آية ولا رواية. ليش؟ لأن العقل يحكم بأن هذا قبيح. لماذا؟ العقل يحكم هذا قبيح لأنه ولي نعمتك وإلى آخره. فإذا العقل الذي هو التحسين والتقبيح هو أحد مصادر التشريع. أيضا سؤال آخر يتعلق بماذا؟ هذا موضوع الشرور وكذا. وأنا أرجو من إخواني، أريد منكم هذه الأبحاث التي نقولها. نحن أحيانا يعني نتكلم من دون قراءة، أنتم اقرأوا واقرأوا بصوت كما قلت عال بنفسك أو مع زميلك، وتعودوا على طريقة البيان اللغة العربية. ما زلت إلى الآن أنا أرى إخواني يكتبون بطريقة العامية المحولة إلى العربية. يجب أن تكون الكتابة بشكل أفضل من هذا. طيب، السؤال هو سؤال، وبالأمس أيضا أحد طرحه، هذا السيد هنا طرحه بالأمس، يأتي على قضية العدل. الله عادل، تمام، ويأتي على الحكمة، أنه إذا كان الله حكيما، تمام، فكيف تفسر، يعني حكيما وعادلا مثلا، كيف تفسر حضرتك هذا الشر والبلاء الموجود في الكون؟ تمام، مش تقول الله عادل، ها الله عادل، وليش واحد مثلا يولد معاق ويتميز عن بقية العالم بأنه معاق كل حياته مثلا؟ ليش هالمصايب والبلايا؟ يعني هو السؤال هك يعني هكذا، لماذا كل هذه المصائب والبلايا؟ هذا بحث يتعلق بالشرور والبلايا. شوف هذا يلي عنده إلهيات وبده يطالع، شوف من صفحة 273، لا أريد أن أدخل فيه وأفصل، لكن أختار هكذا أشياء التي هي يعني مناسبة. بالأمس قلت لهذا السيد علي جان، شوف عزيز، خلينا نأخذ من هذه الجهة. طبعا هناك علاجات لهذا السؤال من ناحية تربوية، من ناحية اجتماعية. شوف هذا الشعر للسبزواري يقول: ما ليس موزونا لبعض من نغم، ففي نظام الكون أو ففي نظام الكل كل منتظم. ما ليس موزونا لبعض من نغم، ففي نظام الكل كل منتظم. أعطيت له مثال مثلا. الآن افترض في هذا الجانب هنا جماعة أصحاء الحمد لله معافين، وعندهم شغل وعندهم دراسات، وفي الجامعة طلاب يسكنون في بناية، وفيها مهندسين عندهم شغل، وفيها مثلا طبيبات عندهن شغل، وكل واحد عنده مسؤولية. كل واحد بده يفيق الصبح ساعة كذا يذهب إلى شغله إلى درسه إلى جامعته، وفي الليل عليه أن يقرأ ويكتب تمام في هذا المبنى. وفي مبنى آخر ناس من هذه الجهة كلهم مرضى يتناولون العلاجات وأمراض المزمنة وإلى آخره. وبين المبنيين بدأ هناك مشروع ليلا نهارا تكتك يدق في هذا الأرض ويحفر الأرض وينزل كذا الأشياء للبناء، أصوات ليلا نهارا ومولدات شغالة، شيء مؤذي جدا يرحمكم الله. بالنسبة الآن هذا هل هو شر بالنسبة لهؤلاء اللي عندهم شغل بدهم يناموا بدهم يرتاحوا؟ يقولوا لك هذا شر، هذا خرب لنا حياتنا، عدا عن الغبار وعدا عن الضجيج ليلا نهارا. ماذا يبنى هنا؟ يبنى مستشفى. هذا البنيان وكل هذا الصوت لأجل مستشفى. بالنسبة لهؤلاء هناك المرضى، بالنسبة لهم كل هذا الضجيج لا يسمعونه أصلا، لا يحسون به إلا خيرا. هؤلاء يتوقعون ماذا؟ أن يطلع هنا مستشفى. فكل ضجة تطلع بالنسبة لهم هي يعني مثل شراب جواري، يعني شو يعني؟ يعني مثل هذا إنسان يشرب الرحيق بالنسبة لهم، ولا يحلو له إلا أن ينام على صوت المزعج وعلى الغبار وعلى الروائح المزعجة، لأنه هذا سوف يطلع هنا مستشفى للعلاج. لكن بالنسبة إلى هؤلاء الذين الطلاب وغيرهم الذين يسكنون في هذا المبنى وعندهم شغل، هذا الشر خربة الحياة. فإذا ما هو الشر؟ هل الشر له حقيقة؟ هل الشر له حقيقة أم هو شيء اعتباري؟ الشر في التعريف هو ما كان مناف للرغبة، للتطلعات، لرغبات الإنسان، هذا اسمه الشر. والخير وما كان موافقا له. إذا كان هذا التعريف فإذا ما في شيء اسمه شر حقيقي. شر حقيقي ما في، ما لا يوافقك يوافق غيرك. وإذا عدلت شوي بتطلعاتك ممكن هذا يصير موافق لك. تمام؟ لو عندك صديق يؤذيك، هذا تسمي هذا الصديق شر، والجار الذي يؤذي شر لأنه يؤذي. لكن لو أنك مثلا شوي ترتفع بالمعرفة وتدرك مثلا أن الإمام قال عليه السلام، طبعا الأذى أذى يعني شيء مؤذي يعني، وقال الرضا عليه السلام في الحديث الصحيح: ما كان ولا يكون من مؤمن إلى يوم القيامة إلا وله جار يؤذيه. سنة الله هذه في الخلقة. طيب الله هنا شو امتحنك؟ امتحنك ليصنعك، ابتلاك، هذا الذي تسميه شرا أنت، ابتلاك ليصنعك، ليثقلك. وإذا ثقلت تصبح ماذا؟ إنسانا كاملا. إذا نظرت من هنا تعلم بأنه إذا أصابك مرض وضعفت، وتعلم بأن هذا المرض هو يحط من ذنوبك، تقول الحمد لله على هذا المرض، الشكر لله، هذا خير لي، هذا خير. إذا ما عندك هذه المعرفة يكون هذا شر لك. إذا جاءك من يؤذيك وكان هذا الأذى يربي نفسك وينميها، فيكون هذا الأذى بهذا العقيدة وهذا الفكر خير. هذا أحد، هذا كيف تفكر بالأشياء. فإذا تقول الله تعالى لا يفعل شرا، الله تعالى لا يفعل إلا خيرا، لأنه الله يريد أن ينميني. فالآن كل مثل وله مورده في علاجه بهذه الطريقة. الآن مثلا هذا مفهوم إلى الآن، يعني هذه الفكرة واضحة، أنت عليك أن تعالجها. صحيح هناك أشياء تضايق الإنسان، هو هذا الضيق، لكن المعرفة لماذا المعرفة؟ لتترقى النفس، تطلع تترقى. هذا الفرق بين العالم والجاهل، يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ البلاء بالنسبة للإنسان العالم خير له، الشيطان بنظر المؤمن هو خير. ليش خير؟ لأن الشيطان يأتيني ويوسوس لي ويضع لي العقبات، وأنا أجالد نفسي لأجل يعني to overcome، يعني لأجل أن أتجاوز هذه العقبات التي وضعها الشيطان بإغوائي أو إغواء غيري وكذا، وبعد ذلك أفوز وأنمو وأنمو. يعني يكون الشيطان مثلا، مش ما يكون مثل، افترض في عنا مدرسة وفي أستاذ، والأستاذ كل شوي طلع ورقة وعمل امتحان، سوي امتحان، وشيء مؤذي يعني، لكن هذا سوف يجبرك أنك في كل ليلة تطالع الدرس وتقرأه وتحضره وتأتي به، وانظر آخر السنة شو بصير، ما شاء الله حافظ الكتاب تكون. فهذا الـ هذا الـ هذه الامتحانات والاختبارات مثل شغل الشيطان. الله تعالى خلق الشيطان، والشيطان يتربص بالإنسان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم عن أيمانهم وشمائلهم إلى آخره. هذا لماذا؟ لأجل أن سوف نقرأ لاحقا، وما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ ليعبدون. هذا ليصنع منك العبد، ليصنع منك الإنسان الكامل. فإذا الله تعالى في كل شيء يفعله، تتخيل ربما أنت أنه شر، لكنه ليس شرا، انظر إليه بالنظرة الثانية سوف تجده خيرا كل شيء. الآن تقول لي واحد الله تعالى خلقه معاقا، زين المعاق ربنا وضع عنه تكاليف، يعني ما كلفه مثل حضرتك، الحمد لله سالمون نحن، تمام، وضع عنه أشياء بحسب الإعاقة طبعا، وجعل له عوضا عن ذلك يصبر. وهذه لها يعني عدة جوابات، لأن هذه بالنسبة إما فيها روايات، لأن روايات أن الإنسان بالنسبة لنفسه يرقى ويكون له أجره، وأيضا بالنسبة للآخرين يكون لأجل أن الإنسان يقول الحمد لله الذي خلقني سويا، ويعرف حكمة الله في خلقه وإلى آخره. هناك أيضا يعني أنا أختصر، ما حبيت أفتح الموضوع من الإلهيات وأقرأه كله، لكن أعطيكم زبدة بعض الأشياء. طيب، ففي نظام الكل كل منتظر. الآن مثلا يحصل هنا زلزال، افترض، ويهدم ويمزق القشرة الأرضية وتخرج افترض الحمم البركانية وغيرها. طيب، ما كان فيها المعرفة، لكن الآن صار في معرفة بأنه الخلل الذي يحدث مثلا في القشرة الأرضية هنا ضروري. لماذا؟ لثبات القارات واستمرار الكرة الأرضية في الدوران وتماسكها، يعني ضروري للنظام، يعني وليس خللا، هو نوع من مثلا يأتي الواحد ويحرك البرغ قليلا، لاحظ، لأجل أن تستمر الساعة في الحركة. فإذا نظرت إليها من هنا في آخرة عزيزي، يعني واحد الكافر الذي لا يعتقد بالآخرة لا يستوعب هذه الأمور، سوف يقول والنفوس التي زهقت في آخرة، عملك صالح ما تذهب إلى مكان جيد، يعني إلى نعيم. لذا أنا أطلب منكم جميعا ومن نفسي أن نكون دائما مشتاقون إلى ماذا؟ إلى ما بعد الموت. هذا بعد الموت شوفي في شيء جيد أفضل من هذا، في نعيم وفي خير وبركة أحسن من هذا، شو عليه؟ معلش نحل هذه المسألة. المهم يعني أنه في استقرار نظام الكون، والكون كله مترابط، انتبه، يعني إذا صار في مثلا ريح في مكان معين وجاءت الرياح العاصفة، ربما أيضا في مكان آخر من العالم يسبب تغييرا في المناخ، وفي مكان ثالث يسبب هطول أمطار في أرض جافة، وهنا ربما يسبب ماذا؟ تلقيح النباتات وغير ذلك. في نظام، كل شيء يحصل في الكون تأكد ما في شيء إلا خير وإلا فيه حكمة، وحتى لو ما أعجبني مثلا لكن فيه حكمة وفيه خير. ولا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى كل شيء بنظرة ضيقة. هناك أشياء كثيرة يعني يمكن فيها تحليل هذه الأمور. مثلا هنا المصائب وسيلة لتفجير الطاقات. تعرفون هذا المثل الذي يقول الحاجة أم الاختراع؟ ويكون واحد جالس ما عنده مشكلة، تمام، وتبقى حياة المجتمع هكذا، ويأتي سيل، السيل يحرك هذا المجتمع، لأن شو يصير فيه مهندسين لأجل صناعة السدود وبنيان الطرقات الجيدة ومثلا يعني يفجر طاقات معينة. فالمصائب أيضا يعني الإنسان ينمو والمجتمع ينمو بحدوث هذه التغييرات في الكونية، يعني التغييرات الكونية. وهكذا هو بحث طويل. أيضا من جملتها مثلا المصائب والبلايا جرس إنذار. بالله عليكم، هلا إذا واحد قاعد وما عليه شيء وآخر الشهر يقبض معاشه وعنده حياته مستقرة وما في ولا مشكلة، وماله يتكاثر ولا خسارة ولا أي شيء، النتيجة وين هذا يصل؟ هذا سوف يكفر، سوف، لأنه سوف يريد أن يذهب إلى شو اسمه هذه، يذهب إلى لاس فيغاس لأجل أن يلعب شوي، ضيع وقت يلعب شوية قمار يعني. سوف يذهب إلى هونولولو لأجل أن يرقص، سوف يذهب إلى جزر المالديف لأجل أن، هذا ما هو شيء، ما في مشكلة، ما في أصلا، هو يسبب الطغيان. يعني عدم وجود المصائب والمشاكل وكذا يسبب ماذا؟ الطغيان. هذه الله تعالى يرسل لك هذه العوائق والمشاكل لأجل أن ماذا؟ تتوقف، يعني تتوقف قليلا وتفكر. وهنا أيضا البلايا سبب للعودة إلى الحق، تفكر وترجع. عندما تشوف الموت تستفيق، تمام، يستفيق الإنسان، لابد من الموت، معقول بدون موت؟ هلا في رواية عندنا أنه هناك، لو لابد مر عليكم، في شعب طلبوا من الله تعالى أنه يا ربي شلنا الموت، طلبوا من نبيهم أنه بلا الموت، يعني الموت نتأذى نحن ويموت إخواننا وأهلنا وأحبابنا. فالله تعالى قال ماشي نشيل الموت، ما عاد في موت، صار كل واحد مبسوط، يتزوج يخلف أولاد، ثم يكبر في العمر، الأولاد يكبرون ويتزوجون وكذا. بعد مر وقت مئات السنين، صار في واحد في بيته، مين في بيته؟ أمه وسته وست سته وست ست سته وأبوه وجده وجد جده من الطرفين وكذا. وصار واحد يقعد في بيته، دخيلك يا رب شو هالمصيبة هذه، هذا البيوت راح الموت، صار كل شو عجائز، مليان البيوت عجائز والصراخ والدبيب من هنا وهنا. فذهبوا إلى النبي مثلا وقالوا له يا نبي الله دخيلك بدنا موت، بدنا الموت حتى تتعدل الحياة شوية، ما فينا كل واحد، الواحد بس يكبر بالعمر بصير مثل صغير، يعني المرأة التي أو الرجل بس يكبر في العمر بصير بده يتحفظ، بدك تغسله، بدك إلى آخره. فصار الرجل عليه أن يقوم بشو. فالمهم أنه الدنيا قصيرة وامتحان وامتحان وبلاء واختبار. لذلك حبيبي حاول تنمي في نفسك، هذا الشغل كمان هو، أنه ما في شر، كل شيء مصنوع لله، وكل ما هو مصنوع لله فيه حكمة وفيه خير، سواء فهمت هذه الحكمة أنا أو في المصلحة فيها أو لم أفهمها، كل شيء من الله خير وجيد وحسن. وأبدأ من الآن بهذه الفكرة وسوف تهون الأمور إن شاء الله. وأطلب من الله أن يساعدك على تحمل ويمشي الحال. هذا جواب، لأن نعم الله تعالى حكيم وكل فعله جيد. في أشياء كثيرة، البلايا سبب لمعرفة النعم. نعم، جماد الحياة وقيمة الطبيعة ينشآن من التنوع والانتقال من حال إلى حال ومن وضع إلى آخر. ولأجل ذلك نلمس أن خالق الطبيعة جعل الوديان إلى جانب الجبال، تمام، وجعل الأشواك إلى جانب الورد. هذا نحن نحكي نثر، لكن هذا النثر يا سلمان يا شيخنا المعظم، هذا النثر أجمل من الشعر. هذا مرة كنت أتكلم، أنا أتكلم بهذه الطريقة، فقام أحد الشعراء أو الخطباء هناك وقال لي: سيدنا، هذا شنو؟ هذا الذي قلته يفوق كل شعر، لأنه أحيانا النثر الموزون والمعاني المترتبة أيضا تعطي يعني جمالية في البيان، وفي يعني نورانية في الروح. خالق، إن خالق الطبيعة جعل الوديان إلى جانب الجبال، والأشواك إلى جانب الورد، والثمار المرة جنب الحلوة. أنت كيف تفهم أن هذا مثلا هذه التفاحة طيبة؟ ولازم تكون ذقت قبل ذلك التفاحة المرة مثلا، ها؟ وجعل الماء الأجاج جنب العذب الفرات. تشرب المي، ما شاء الله ايش هالمي الحلو، من وين تفهم؟ لابد شربت لك شي مي أجاج، يعني مي مالحة، مي مثلا كذا، إلى غير ذلك من مظاهر التضاد والتباين التي تضفي على الطبيعة بهاء وجمالا وكمالا وجلالا. هذا كله يكفي في تبرير وتسويغ هذا التضاد الموجود في الوجود. لابد من وجود تضاد. أنت تسمي شر، ماكو شر. هذا الذي الآن أوجعك سيعطيك لذة وحلاوة، مثلا الذي يعطيك الشعور بالانتعاش وغير ذلك. ما هي، ماذا كانت الكلمة مثلا؟ هي الآن مثلا أنت تأكل البورة، بورة صح؟ بورة، هذه امبارح تعلمنا هذه، أنه يعني الشكر، السكر بالعراقي شنو تقول؟ ها؟ لا عراقي، ها؟ بالشين. لحظة شوي، ما أنا أعرف أن الشكر هو الخنثى، ولا هذا لا؟ شو الشكر؟ ما معنى والخنثى؟ ماذا يقال للخنثى؟ لا، يقال لها شكر. سكر قد بري شيء بيجي سكر بري خنثى. أنت عراقي؟ الخنثى المخنث شو تسمي؟ شكرة. المهم هلا ما أدري ليش الخنثى يعني مو معلوم ذكر أو أنثى. هلا في طرق وفي روايات كثيرة عن الأمير عليه السلام في تمييز هذا. هلا هو يقول شكرة، ها؟ سلمان شنو شكرة يقول؟ فإذا هذا قال بورة، أنا ما أدري، هذا ليس فارسي، بورة بيلبا من بشتون، هذا بورة. طيب بورة، هذا الشكر، هذا يعني البورة السكر، نقول نحن بالإنجليزي شجر، هي متأخذة من وفي العرب الإنجليزي ما أخذنا من العربي، لأنه ورد نحن في روايات أهل البيت أيضا وارد السكر، سكر الطبرزد، هذا السكر مفيد في روايات عندنا، إذا في وجع رأس الواحد يأخذ سكر وجع. أنا في رواية قارئة للإمام رضا عليه السلام عندما كان في طريقه إلى خراسان. المهم طبعا السكر طبيعي، فمن أين تفهم حلاوة السكر؟ لابد أنك مررت بمرارة المر وملوحة المالح. يعني الله لازم يخلق مالح حتى تفهم الحلو، تمام؟ لازم يخلق الوجه القبيح حتى تنظر إلى الوجه الحسن والمرأة الجميلة مثلا، تمام؟ وتستلذ. ربنا يخلق ماذا؟ القبيح حتى تتنفر منه أنت. أو مثلا ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله، الله بالقرآن عدة مرات ذكر الحمار، واحدة في اليهود مش هيك، في هذا كمثل الحمار يحمل أسفاره، وهنا ذكر أن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. وهناك في قصة هذا النبي الذي لم يتسمع، وانظر إلى حمارك، فالحمار أكثر من موضع ذكر في القرآن الكريم، شيء مهم الحمار. ليش مظلوم هيك؟ لكن يعني غباوة، يعني مثلا غباوة في الحمار، أقول كمثل الحمار يحمل أسفار كتب على ظهره يعني وهو لا يعقل شيئا. هذا مثل لمن؟ للمشايخ، لرجال الدين، مشايخ يعني السيئات كلهم لرجال الدين. هيك شو ولا أسفار؟ شو دخل أسفار للحطاب والبلباء؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. شيخ ما شاء الله محصل شو؟ بتقول لسه بتسأل قديش دارس هذا؟ دارس كتير، مدارس علم وكذا. شو هي هذا الدارس؟ قديش هنا في العقل فهم؟ إذا واحد هيك يعني ربنا القرآن قال واضح، كمثل الحمار يحمل أسفارا. لابد في الدنيا من حمار، ولابد فيها من يعني إنسان غبي وإنسان ذكي. ما في شر، النتيجة أنه ما في شر، وأن الله تعالى عدل عادل حكيم، كل شيء موزون. فقط عليك أن ماذا تفتح عقلك شوي وتتأمل وتجد أن كل شيء موزون، والله سبحانه وتعالى يهون علينا الأمور يعني، ويكفينا المصائب. و يعني بحق محمد وآل محمد هذا أيضا بقي شيء، بقي شيء أيضا في سؤال لسائل، خلينا أخلص منه. يقول في نهاية علم الكلام، في بحث الكلام شيك كلام، لا الإرادة، وين الإرادة؟ يقول هنا في الإرادة، في بحث الإرادة. طيب نحن قلنا فإرادة الله تعالى فعله، يعني لما نقول إن شاء الله يعني نقول إن فعل الله، إن خلق الله. ليش؟ لأن الإرادة هي إذا فسرناها تأتي بمعنى التفكير واختيار الطرفين، ومثلا الهمة والتفكر وهذه المسائل، وهذه مستحيلة على الله. نأخذ النتيجة هي الخلق، الإيجاد، فالمشيئة أو الإرادة بمعنى الإيجاد والفعل، وأحاديث الأئمة على هذا المعنى. هنا تحت في الحاشية في صفحة 146، مش هيك؟ 146 تحت، ومع هذا لا يمكن يا عزيزي والذي يسأل، في صفحة في التليجرام سواها هذا الشيخ لأجل السؤال، يعني بده عنده سؤال شو عليه يسأل هناك. نحن نتكلم عن واجب الوجود، وواجب الوجود بحسب القسمة يعني العقلية انتهينا إلى واجب الوجود، يقابله ممكن الوجود، ممكن اللي هو المفتقر المحتاج. واجب الوجود الذي وصلنا إليه هو الشيء الذي لا حاجة فيه، لا نقص فيه، الكامل بالكمال المطلق، لا يشذ عنه كمال. من هذا الباب، طيب نحن فسرنا الإرادة بالفعل، يعني جعلناها من الصفات الفعلية، لكن بالنظر إلى أن الإرادة صفة كمال للموجود، لذا الذات ذات الواجب لا يشذ عنها كمال، ولذا يوصف بالإرادة في مقام الذات. بما أنه لا يمكن أن نفسرها بهذه التفكيرات تعرف الإرادة شو قلنا، يعني تصور الخير، تصور الطرفين واختيار الأنسب ولا الذي ذكرنا، فإذا فلتكن الإرادة بمعنى شيء المريد المقابل لشيء الفاقد الإرادة، يعني الشيء المريد يعني المختار، فالله مختار يفعل ما يشاء بما هذا المعنى. فتكون الإرادة نعم يمكن إطلاقها بمعنى الصفة الذاتية، تمام، بمعنى المختار، الله تعالى لا شيء يقيده فهو مختار بهذا المعنى. هذا خلاصة الموجود هنا. هذا موجود أيضا أن تقول لي بعض الروايات التي تقول المشيئة غير الـ غير الـ شو الرواية، ماذا تقول هنا؟ العلم ليس هو المشيئة، شيء آخر. لكن إذا وجد شيء ينفي، لأنه الأئمة عليهم السلام، الأئمة صلوات الله عليهم، عندما كان يأتي سائل يسأل، هؤلاء السائلون من طبقات مختلفة يعني في العلم والمعرفة، فالإمام يجيب بحسب مستوى السائل. فهذا أن يقول الإرادة من صفة الذات، هذا مستوى مرتفع يحتاج إلى إنسان يعني يستوعب الموضوع. فلذا الإمام ينفي ويبين الإرادة التي هي في مستوى الفعل على أنها صفة من صفات الفعل. فالمهم أن تركز على هذا الموضوع، أن مشيئته تعالى هي خلقه، هي إرادته، وقد فسر الأئمة عليهم السلام ذلك. هلا فلسفيا لا يمنع أن يقال الإرادة التي هي بمعنى الاختيار هي صفة ذاتية. فإذا يكون اليوم كل الجلسة كانت في إجابة عن هذه التساؤلات. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، والأسبوع القادم إن شاء الله كنا أحياء وكنا ما زلنا في هذا البلد هنا نكمل هذه الأبحاث. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.